بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه. وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. قوله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالم فيه. وهذه مسألة دقيقة، وهي تعد من أحرج المسائل بالنسبة لما يتعلق بالمظالم. بمعنى، لو أن رجلا ظلمني، أخذ مني مالا، ثم استطعت أن أسلب منه هذا المال بعلمه أو بغير علمه، أن أخذه منه بعلمه أو بغير علمه. للعلماء فيها يعني طبعا أقوال: إن استطاع أن يأخذ بعلمه هذا هو الأصل، سواء من القوة أو بغير القوة، أما أن يأخذه خلسة ففي خلاف. ولكن رأي البخاري رحمه الله تعالى على الإطلاق، لأن العبد إذا رأى ماله بعين، كلمة بعينه يعني مثلا مش لازم من نفس النوع، واحد مثلا يعني ظلمك في 100,000 وعنده بضاعة أو أعمال أو غيرها ب100,000، هل لك أن تأخذ حقك من هذا أو لا؟ رأي البخاري وجماعة من أهل العلم: نعم، بعلمه أو بغيره. وينزل هذا على بعض ما يقع من أمر اتفاق بعض الخلاء ممن يسألون بعض الأجانب في أرض في بلاد الخليج وغيرها، فيتفقون معهم على مال معين، ثم حينما يصل يقيل بالشرط، فهل هذا من ذاك؟ هذه في قضية خلافية، وأظنها لا، يعني لم يعني اتفق معه على شيء ثم نقض الاتفاق، هل هذا كمن فقد ماله أو أخذ ماله ثم رده بعينه؟ طبعا تختلف المسألة، لأن الأصل أن في اتفاق مع شخص فنقض الاتفاق، نقض الاتفاق، قال لي سأعطيك 3,000 ريال، فلما وصلت قال: ليس لك إلا 1,000، هل لي أن آخذ 1,000 زيادة أو لا؟ طبعا لا، لأن هذا ما تسلمت وما صار ملكي بعد، لمجرد اتفاق، فنقض هو الاتفاق، نقض الاتفاق من بيت. فأنا عندي يعني مخير، إما أن أستمر وإما لا. طيب أنا لو لم أستمر هبقى عندي خسارة ومش عارف إيه والكلام ده، فهذا أيضا لا يستدعي أنك تظلم وتأخذ مالا ليس لك أو مالا ليس من حقك. فقضية رد المظالم أو القصاص المظالم قضية شائكة، وطبعا ترك الأمر لله أولى، لأنك لا تدري أن تأخذ حقك بالتمام، أما أنك قد تجني على نفسك بظلم غيرك. وكما قلنا هذا رأي البخاري، هو القصاص إذا وجد ماله أخذه، هذا رأي البخاري. وقال ابن سيرين: يقاصه، بمعنى يأخذ حقه. وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نفس القضية أيضا يعني تتعلق بمظالم عامة، لو مثلا يعني رجل من أصحاب الضرائب جاء ظلمة وكتب عليك مبلغ كبير جدا ظلما وعدوانا، هل لك أن تقاصه؟ طبعا لا، لأن هذا مسؤول عن دولة، وكونك أنك تأخذ من الدولة، الدولة هذه ملك أو هذا المال مال عام شارك فيه كثير من المسلمين، فكونك يظلمك شخص لا تظلم أشخاص، هذا أيضا لا يجوز. أيضا إن غيرها من الأشياء التي يعني قد يكون فيها نوع من أخذ الحق ولا تستطيع أن تدفعه، فهل تأخذ حقك أم لا؟ طبعا الجواب يحتاج إلى تفصيل. واحد موظف في عمل من الأعمال، صاحب العمل ظلما وعدوانا خصم منه مبلغ من المال أو أخذ منه مبلغ من المال في مقابل يعني خلاف على نوع معين من العمل، هل له أن يقاصه؟ الجواب أيضا لا، لأن لا بد أن يكون هذا الظلم مالك أنت بعينه، مالك يعني واخد كده اقتطع منك 1000 2000 5 اقتطاع. طيب لو أن لك عند رجل يعني أنت تعمل أجير عند شخص، وكما قلت حدد لك مبلغ من المال وعملت له هذا العمل، ثم بعد أن فرغت من العمل قال عملك هذا لا يساوي ما اشترطت معه، يعني هذا العمل اشترط معك على 10، قال لك والله اعمل لي ازرع لي الأرض دي في مقابل 1000 أو افعل لي الشيء الفلاني في مقابل 1000، فعند الاتفاق وعند أخذ المال قال لك هذا لا يصلح إلا 500 وملك إلا 500، هل لي هنا أن أقاص وأخذ 500 البقية؟ هذا في تفصيل، لأن هنا إذا اتفقنا على عمل معين وصنعة معينة هذه ليست مضبوطة بخلاف المال المعروف، هو رأى مثلا أنني قصرت في عملي وأن هذا الذي عملته لا يساوي 1000، إذن قد وقع خلاف بيني وبينه، فلي أن أحسم المسألة بإتيان أهل الخبرة، يعني بعض أهل الخبرة ممن هم لهم خبرة مثلا بزراعة الأرض أو بالصناعة أو بغيره، واحد مثلا صنع لك شيئا ثم عند انتهاء الصناعة أنت رأيت الأمر على خلاف ما تريد، قلت له اعمل لي 1 2 3 4 5 6 ووجدت على خلاف ما أردت، فلك أن تقص أيضا. الجواب لا، فلابد من إتيان أهل الصناعة والخبرة ويحددون المسألة، هل هذا يساوي ما اتفقتما عليه أم أن الرجل محق؟ طيب لو اتفق أهل الخبرة وأهل هذه الصنعة بأن هذا موفي لشرط، يعني الشرط كله وفي، والآخر أصر على ظلمه، هنا تحددت القيمة، يبقى هنا إيه؟ تحدد الأمر، وأهل الخبرة قالوا لا هذه 1000 فلك أن تقاص في 500 اللي هي إيه؟ البقية، أما قبل هذا فلا يجوز أن تقاص في هذه المسألة. فالمهم الشاهد هذا الأمر، هذا الباب ده يعني شائك، والإفراط فيه نسأل الله السلامة يعني قد يؤدي إلى نوع من الظلم الأزيد، ويمكن كثير من الناس يسمعون هذه الفتاوى، يعني فتاوى قد تكون عامة وينزلونها على أشياء خطيرة جدا، يعني مثلا واحد شغال في سوبر ماركت عند رجل مثلا من الذين يعني كفيل له، والكفيل رأى أنه مثلا عمله غير متقن أو مقل في العمل، فقالوا يا فلان هذا أنا تصرفت معك 3000 وأنا سأتي بشخص آخر فهنقص 1000 ووجد الآخر 1000 ب2000 و2000، وكلمه هذا الكلام، الثاني حس بالظلم سمع الفتوى كل يوم يأخذ ما يعادل قيمة 1000 اللي على مدار الشهر يضع في جيبه منها شيء عشان يعوض 1000 الذي فقد، هذا سرقة وظلم، يجوز. فلابد المقاصة هذه أن تكون بضوابط وليس الأمر مفتوح على، ويجي بعد يقول لك سمعت الشيخ فلاني أفتى بكذا، الشيخ فلاني أفتى بكذا، ويكون هذا أكل أموال الناس بالباطل، طبعا المدخل في هذا هو الهوى، لا الأمر في تفصيل. في تفصيل. قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن دينار وابن أبي حمزة الأموي عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، رجل ممسك يعني شحيح، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، معنى يعني في بعض التخيل والممسك والبخيل يعني الأمر متقارب، بمعنى يعني أنه ليس بسخي، لا يكثر العطية أو يعطي بنوع من الدقة، ففي بعض مثلا البيوت يحتاج البيت إلى شيء فلان كده، هو لا يأتي إلا بأشياء فقط معينة، فهل للمرأة أن تأخذ هذا الشيء الذي لا يرضى به الزوج؟ هذا في تفصيل أيضا، يعني ليس من حق المرأة أن تأتي بأشياء عبس بحجة أنه ممسك. يعني مثلا واحدة مرأة عاوزة تملي البيت كله ورد، كل ما تروح عند بتاع الورد كده عاوزة لك مثلا تعمل لك ورد مثلا بإيه، كل شهر بألفين جنيه ورد، والورد يدبل ويبوظ وترميه ويجيب لك ورد 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 ورد. طبعا هذا إسراف، تقوله ده أنا جايبها معرفش من مين ومين ومين. مثلا بعض الأشياء الضرورية، في مثلا بعض النساء عاوزة كل مثلا سنة تغير الأجهزة بتاعتها تغيير إلى غيره، هذا يعني لا يجوز إطلاقا، لا يجوز إلا برضا الزوج وبعلم الزوج. لكن ما كان من ضروريات كطعام ككساء ضروري ثياب ضرورية للأولاد، الأشياء الضرورية هي التي يجوز لها أن تأخذ بالمعروف، وكلمة بالمعروف بلا إسراف وبلا ظلم للزوج. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا يزيد وهو يزيد بن أبي حبيب ابن قيس الأزدي عن أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أو إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، يعني بينزلوا عند قوم لا يضيفهم، فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. كلمة خذوا منهم إما باستعداء أن يستعدي عليه السلطان أو الحاكم أو الأمير، أو أن يأخذه بالقوة، يعني قهرا يأخذه بالقوة. طبعا العلماء فصلوا هذا أيضا، ليس على الإطلاق، ليس هذا على الإيه؟ على الإطلاق. فقالوا هذا لمن مثلا كان مسافرا في البراري في أرض بعيدة وانقطع به السبل ولا يجد سبيلا للطعام، إلا أن فيه واحد مثلا عنده طعام فرفض أن يفهمه، جاز أن يأخذ حق، أو أنه نزل في أماكن ليس فيها أنواع من الأطعمة. وقيل هذا خاص ببلاد نجران وما يتعلق بأهل نجران، وقيل هذا خاص أيضا في أول الإسلام حينما لم يكن هناك بيت مال للمسلمين ولا غيره، وقيل هذا لمن خاف على نفسه هلك، يعني نزل منزلا وما حدش راضي لا يأكل ولا يشرب أو لا يبيت. فهذه الأشياء كما قلنا تحتاج إلى ضابط شرعي، ضابط شرعي في كيفية هذا. لكن لا شك أن للضيف حق، وأن الضيف إذا نزل على إنسان لابد أن يضيفه ولابد أن يكرم ضيافته حتى ينظر له إلى سبيل يخرجه مما هو فيه. والضيافة ثلاثة أيام، يعني لو الإنسان نزل ضيف يبقى إيه؟ ثلاثة، لا يزيد على ثلاثة أيام حتى لا يؤثمه، حتى لا يؤثمه. وأيضا الضيف إذا نزل بك ضيف لابد أن تعطيه أفضل ما عندك، أفضل ما عندك، كما فعل إبراهيم عليه السلام، فما لبث أن جاء بعجل إيه؟ عنيف، يعني عنيف يعني سمين وكويس يعني. فالإنسان يعني يكرم ضيفه بأفضل ما عنده. هذا اليوم الأول. اليوم الثاني وصل، يعني لو زود شوية مفيش مشكلة. الثالث عادي، بعد ذلك يعني لا يؤثمه. ومن الطريف أن ضيفا نزل على الأعمى سليمان بن مهران، فنزل راح جاب له أكل الأولاد اللي عنده مسحه وقعد مستني منتظر، وراح رايح جاب له ايه حزمة برسيم وحطها قدامه، فقال ما هذا؟ قال اكلت اكل اولادي عيالي وهذا اكل الشاه، يعني ما عندي الا الطعام بتاعك اللي انا جبته بتاع الاولاد، وده بتاع ايه المعزه او الشاه التي موجوده عندي. فالانسان لا ينبغي ان يؤثم صاحب المكان إذا نزل عليه ضيفا. قال باب ما جاء في السقائف. حد يعرف ما هي السقائف؟ سقيفة لإيه؟ ها؟ لا مش حديقة يا عم، العشة، حديقة دي بتوسعها جامد أوي، عشة كده واحد عامل عشة سقف، عشة كده في مكان إيه يستظل به في إيه؟ يقعدوا فيه. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني سعيدة
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. يبقى السقائف أو السقيفة هي مكان يعني يوضع ليس في ملك أحد ولكن في حمى أصحاب الملك. واضح الصورة؟ يعني مش في ملك، يعني مثلا عندنا المسجد، مسجد الإمام أحمد أو مسجد أحمد، هذا المسجد مثلا في مكان جنبه فواحد إيه يعمل له عشة. طيب من له الحق في هذا؟ أن يكون صاحب المكان أو من أهل المكان. ولذلك قلنا سقيفة، يبقى سقيفة بني فلان لأنها في أرض بني فلان، لكن الأرض لا يملكها، ليست له إيه بملك. فهل يجوز عمل السقائف؟ يجوز. ولذلك حتى عند في الأرياف وغيره في حاجة مثلا اسمها حمى أو نفلة أو غيره في حدود أرض الإنسان أو حدود الأشياء التي جاز له أن يستفيد منها أو أن ينتفع منها بشرط ألا يضر بالآخرين. يعني مثلا عندنا في مثلا اتفقنا على الأرض الزراعية طريق موجود وأنا اقتطعت جزء وفلان جزء وفلان جزء واقتطعنا طريق كبير جدا، من حقي أن أستعمل هذا الطريق في حاجة شخصية لي بلا مضرة للآخرين، بلا مضرة لإيه؟ للآخرين. يعني ما جيش بتاع أسد الطريق بيكون سباخ وكل ده حقي لا أصلا، أو مثلا أجلس وسط الطريق وعمل لي سقيفة لا أصلا، لكن جاز على جنب من الجوانب أنني أفعل شيء معين أستفيد منه حتى ولو لم يكن يعني تملكت تملك كله، إنما هو فيه حماية. فعلى هذا أراد البخاري بهذه السقائف، السقيفة يعني عبارة عن عشة أو مكان يعمل في مكان عام ولكن خاص تبع لأصحاب هذا المكان، وعلى هذا يجوز. قال وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة، ويعني هذه العشة التي هي موجودة تبع لبني ساعدة. قال حدثنا يحيى بن سليمان ابن يحيى الجعفي قال حدثني ابن وهب وعبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي قال حدثني مالك وهو مالك ابن أنس قال وأخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد ابن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنا. وهذه القصة طبعا قصة مشهورة معروفة، وهي أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل الصحابة بموت النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أبو بكر وعمر وعلي وجماعة من آل البيت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأنصار قد اجتمعوا في هذه السقيفة، يعني أرسلوا إلى سعد بن عبادة وقيل كان هو في نفس السقيفة مريض وما ممدد كده مريض وجالس في السقيفة وحوله جماعة من الأنصار وقعدوا ليتفقوا لمن يكون الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل قاطع واضح جدا جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلف بعده أحدا قط، ترك الأمر للأم، لا استخلف أحدا من آل بيته ولا استخلف أبا بكر ولا عمر ولا أحد إطلاق، إلا أن الأمر كان تلميحا وليس تصريحا للصديق، يعني مجرد تلميح، لكن الاتفاق على فلان بعينه إطلاقا، وإلا يعني ما فعل هذا الأنصار ولا وقع يعني نوع من الاتفاق على الصديق، خلاف بين الصديق وبين عمر. يعني أبو بكر قال أنت يا عمر، وقال أبو بكر أحد الرجلين إما عمر وإما أبي عبيدة بن الجراح، فوقع خلاف. إذن ما هناك نص في هذه المسألة إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد على تعيين من الخليفة. ولذلك إذا سأل سائل وقال يعني كيف أو ما حق أبي بكر أن يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حق خلافته هذه ما شرعيتها، قد يجيب؟ ها؟ طيب هناك أمران، نعم، هو اتفاق الأمة إنه بعد ما تم البيعة والاتفاق كان في اتفاق عام وما أحد تكلم في هذا إلا بعض الأعيان، يعني سعد بن عبادة أخذت منه من الحميد زعل زي أي خلاف، يا مثلا إحنا الآن نتفق مجموعة في النسب. قلنا يا إخوانا إن الرئيس بتاعنا هو الدكتور محمد بن مسلم. جاء أبو سهل قال لا ما ينفع، والباقون اتفقوا على دكتور محمد. هل كلام أبي سهل الذي اعترض به يطعن في دكتور محمد؟ حالة كل الصحابة، يعني هناك بيعة خاصة كانت في سقيفة بني سعيد، الخلاف كان طبعا كان بصورة كده كالآتي: لما اجتمع الأنصار وقالوا سعد بن عبادة اختار، وانت بقى ليه المسؤول والخلافة بينا فينا، ولا يعني يأخذها منا قريش، يعني كفاهم بقى المدة هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكون لنا بعد ذلك. فذهب رجل من عقلاء الأنصار، قيل هو زيد بن ثابت وقيل غيره، وأسرع إلى عمر وقال أسرع فإن القوم اختلفوا، وإن الأنصار يجتمعون الآن في سقيفة بني ساعدة ويأخذوا الأمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث معروف عند الصحابة: الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، بدون تحديد فلان أو علان، الخلافة في قريش. سمع هذا الأنصار وسمع هذا المهاجرون وسمع الناس هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة لا تكون إلا في قريش، وأن الأنصار هم الوزراء وأن قريش هم الأمراء. المهم أسرع عمر إلى الصديق وأخذه وأسرع إلى سقيفة بني ساعدة. في الطريق قابل من؟ أبو عبيدة بن جعفر. وصل الثلاثة وبدأ عمر يتكلم، أسكته الصديق، ثم تكلم الصديق قال: يا معشر الأنصار، أما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء؟ وبدأ يتكلم في القضية، فحتى طبعا القوم عقلوا المسألة، وطبعا شاهد على هذا زيد بن ثابت وكان من الأنصار، وكثير من الأنصار أقروا بالمسألة، قالوا نعم أنتم الأمراء ونحن الوزراء. عجل الصديق قال: فليمد أحد رجلين أبيعه، إما عمر وإما أبا عبيد. ومال الصديق إلى عمر إن هو اللي يبايع لأن يكون خليفة بعد من؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عمر يعني كما قلنا هي مسألة عامة، يعني ثوابت بلا تحديد، حتى أن عمر رضي الله عنه قال قال: والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن ألي أقوام فيه أفضل، يعني كيف أكون أنا خليفة أو مسؤول عن أبي بكر الصديق؟ فعندها عجل عمر فأمسك بيد الصديق فبايعه، ثم بايعه أبو عبيدة، ثم بايعه زيد بن ثابت، ثم بايعه باقي الأنصار إلا قلنا مين؟ سعد بن عبادة. هل هذا يطعن في إمرة صعد في هذا المكان؟ في إمرة الصديق أقصد؟ أبدا، هو رجل اللي أخذته حنية، نوع من الحنية. ثم انتقل الجمع إلى المسجد، فكانت هناك بيعة، هذه بيعة خاصة وهناك بيعة عامة تمت في المسجد واتفق عليها الكل. بعض أعيان الصحابة تخلفت بلا شوشرة، يعني مثلا أنا كنت أتمنى أن أكون بدل الدكتور محمد، وما في أنا موافق ما فيش خلاف، لكن في نفس الشيء الشيخ حجازي مثلا في نفسه بعض الشيء، هل هذا يضر بالمجموع؟ استحالة. وعلى هذا كانت بيعة الصديق بيعة عامة، بيعة اتفق عليها جميع المسلمين وما عليه خلاف. طبعا بعض الجهال من الروافض وغيرهم يقولون أخذها بالشوكة، أي شوكة؟ أضعف أسرة وأضعف قبيلة قبيلة بني تيم اللي هو قبيلة الصديق، يعني بنو هاشم ممكن يطحنوا كل بني تيم، بل لو جزء منهم طحنوا. وعلى الرغم من هذا الكل أقر بهذه المسألة الصديق رضي الله عنه. فبعد ما تمت البيعة وتولى الصديق، طبعا استتب الأمر، كان في خلاف بسيط جدا أيضا مع علي بن أبي طالب مع طلحة بن عبيد، يعني أشياء بسيطة جدا، ما لبث الوقت إلا أن يعني ذهب وذهب هذا الخلاف وعاد الأمر على ما كان. فعلى هذا أراد البخاري بهذا أن الإنسان جدل أن يفعل شيئا يعني ليس ملك كل، بشرط أن لا يضر بالآخرين، كعمل السقيفة هذه في حي من الأحياء بين البيوت بين أي مكان للاجتماع أو الغير شريطة ألا يضر بالغالب من المسلمين. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.